قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن إدراك العبد عظيم لطف الله عز وجل به من الأسباب الداعية إلى رحمة الله له، وإن المسلم إذا أدرك أن له ربا يدخل عظيم جرمك في عظيم عفوه، ويدخل كبير ذنبك في كبير رحمته، لحري به سبحانه وتعالى أن يزيل هذا الذنب كله وأن يمحو ذلك الجرم كله. وإن عبدا سجد بين يدي الله أو وقف بين يديه فدعاه وانكسر وتذلل لكان ذلك حري أن يكون عند الله مقبولا، كيف لا؟ والله جل وعلا أخبرنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لسانه أنه ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فربك جل وعلا يريد منك أن تسأله في الوقت الذي يطلب، ربك جل وعلا يريد منك أن تدعوه في الوقت الذي يطلب، ربك جل وعلا يريد منك أن تتذلل له وتبكي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خرج موسى وقومه يستسقون وقد أجدبت الأرض وقحطت السماء وما عادت تجود بالمطر، فجعل موسى يبكي ويرفع كفيه ويدعو الله جل وعلا، ومن ورائه بنو إسرائيل. فلما تأخر المطر جعل موسى يناجي ربه يقول: يا رب ما تأخر جودك عنا، يا رب ما تأخر جودك عنا، فلما لم تنزل علينا المطر؟ قال: يا موسى كيف أنزل عليكم المطر وبينكم عبد يبارزني بالمعصية منذ 40 سنة؟ 40 سنة يبارز الله عز وجل بالمعصية. فنظر موسى إلى القوم وقال: أيها المبارز ربه بالمعصية منذ 40 سنة اخرج من بيننا، فقد حرمنا القطر من السماء بسببك. فرق قلب ذلك العبد وبكى وجعل يدعو الله ويعلن التوبة، وهذه حال أكثر الحاضرين من بني إسرائيل، فما هي إلا لحظات حتى جادت السماء بالمطر. فجعل موسى يبكي يقول: يا رب لما جاءت السماء بالمطر؟ قال: يا موسى إن عبدي أقبل إلي تائبا فرزقتم المطر بتوبته. قال يا موسى، قال موسى: يا رب دلني عليه، أخبرني يا رب من هذا العبد الذي رزقنا المطر بسببه. فقال: يا موسى سترته وهو يعصيني 40 سنة، سترته وهو يعصيني 40 سنة، أفأفضحه إن جاء إلي تائبا؟ كم لك من الذنوب تعصي الله والله يسترك، كم لك من الذنوب تعصي الله عز وجل والله جل وعلا لا يجوعك ولا يفقرك ولا يعريك ولا يؤلم أولادك ولا يمرض زوجتك، ومع ذلك لا تحس بكرم الله وجوده عليك. لحري بك الليلة فيما تبقى من رمضان أن يكون لك كل ليلة شأن مع الله، كل ليلة بكاء بين يدي الله جل وعلا أن سترك فلم يفضحك. فإذا لم تجد عينك بالدموع لكثرة ذنوبك ولعوارك ولسوءك ولظلمك لنفسك، فعلى الأقل أن تجود عينك بالدموع أن الله لا يزال يسترك، وأن الله لا يزال يحميك، وأنه لا يزال يطعمك ويسقيك. وهذا إدراك معنى رحمة الله سبحانه وتعالى. هل تحس برحمة الله في نفسك؟ هل تحس برحمة الله في ولدك الصغير؟ هل تحس برحمة الله وأنت على مائدة الإفطار؟ لم ينزل صاروخا ليبعثر أسرتك، ولم يأتي ظالم ليحبس زوجتك، ولم يغتالك أحد في طرقات الشوارع فتسقط على الأرض طريحا في وقت لا يجد الناس من يسعفون المرضى في المستشفيات أفيسعفون القتلى في الشوارع؟ هل تدرك رحمة الله وأنت تقود السيارة؟ هل تدرك رحمة الله وأنت تنزل من على درجات السلم؟ هل تدرك رحمة الله في كل لحظة كاد البلاء أن يصيبك، أو كادت مصيبة أو بلية تنزل بك فحماك الله عز وجل، إنك بحاجة لن تدرك هذا المعنى. قال الله: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. استشعر أنه مهما بلغت ذنوبك رحمة الله أوسع. كنت في رحلة دعوية فمرت على طريق سريع فوجدت مجموعة من الشباب، واحد معهم كمانجا آلة عود وهو يغني وصوته جميل، وبقية الشباب يصفقون له، وكان العدد يزيد على 40. فلما جئت من بعيد وأوقفت السيارة ونزلت أمشي على رجلي حتى وصلت إليهم وهم على طريق الرملي واضح أمام الناس، وكان بعض الحاضرين يصفقون ويطبلون والناس قد بدأوا يتجمعون ويتجمهرون، رفعت يدي وقلت للأخ المغني: لو سمحت تعطيني دقيقتين. فأنزل الكمانجا وآلة العود وقال: تفضل. فقلت: يا أخي، عمرك بيد الله وأنفاسك محسوبة عند الله، وفي لحظة من اللحظات ستسل الروح من الجسد فتبقى جثة هامدة، وعندها ستفكر إما إلى جنة وإما إلى نار، هل أنت مستعد للجنة؟ وسكت هذا الشاب وسكت الحاضرين. قلت: يا جماعة، هل نحن مستعدون للجنة؟ هل فعلا عندنا من العمل ما يؤهلنا أن نصل إلى الجنة؟ ثم بدأت أتكلم عن الجنة ونعيمها والخير الذي فيها ورؤية النبي ورؤية الله جل وعلا والسعادة التي تكتنف أهلها. فأوقفني هذا الأخ وقال: يا شيخ، لو سمحت أسألك سؤال. أنا تجاوزت 40، تعلمت أن أضرب على آلة العود وأنا ابن 10 سنين أو 9 سنين، الآن لي 30 سنة وأنا أغني بهذه الآلة، هل سيغفر الله لي 30 سنة؟ هل سيعفو الله عني ويمحو عني 30 سنة؟ قلت له: نعم، إن الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وتأمل لما قال الغفور الرحيم، لأنه قد يغفر ولا يرحم، لكنه أراد أن يبين لهذا العاصي في هذه الآية أنه سيغفر له ويرحمه. فالغفر ستر الذنب وتغطيته، والرحمة عدم المؤاخذة عليه، فهو يستر ذنبك فلا يعرف أحد من البشر عاش معك أنك كنت مذنبا. ولو جئت يوم القيامة والناس عرايا ووقفت في الساحات ومعك الكتاب بيمينك، الناس لا يعرفون أنك كنت مذنبا أو كنت مقصرا أو وقعت في كبيرة أو كنت مصرا على صغيرة، ذلك لعظيم مغفرته جل وعلا، وحينها يرحمك فيعفو عنك ويدخلك الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره: إن الله جل وعلا لا يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة فيقرره ذنوبه ويعرفه إياها، يقول: عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم، بلى يا رب أذكر. عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم، بلى يا رب أذكر. فيقول: يا عبدي، كنت سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أدخل يا عبدي إلى الجنة. يا الله، ما أحسنها من لحظات. لو كنت أنت المنادى، لو كنت أنا المنادى علي، لو كان كل إخواننا الحاضرين ينادى عليهم بنفس تلك الصيغة: أدخل الجنة، سترت الذنوب وغفرت. قال ابن القيم: والذي يستحق أن يغفر ذنبه هو عبد كثير الإطراق، عظيم الدموع، شديد الخشية، لا يرقى له دمع ولا يقف له جف ولا يستلذ ظهره بنوم، بل يبقى مؤرق الجبين منتفض الهجيعة، يقوم من المضجع فلا يفكر إلا كيف يرضى عنه الله، يخشى أن تمر موسم الطاعة ويكون أحد الذين لم يغفر لهم، يخشى أن يكون الله جل وعلا لم يلتفت إليه، لم ينظر إليه، لم يبالي به، ويخشى أن يكون ربه قد انصرف إلى غيره ممن هو أكثر عصيانا ولم ينصرف إليه لأنه كان متكبرا. فحذاري أن تصيبك صولة الطاعة. قال ابن القيم: فحذاري أن تصيبك صولة الطاعة، إنك تفرح بعد ليلة من البكاء، بعد ليلة من القيام، بعد لحظات من ختم القرآن، فتقول: الحمد لله، أشعر أنني في سعادة وأن الله راضي عني، قد لا يكون ربك التفت إليك أصلا، وإنما تتوقف عن البكاء والدموع في آخر ليلة من رمضان حينما تشرق شمس أول أيام شوال، أول يوم في العيد، حينها قل لنفسك توقفي عن البكاء، فقد مضى السوق وانفضت التجارة وذهب كل ببضاعته، ولا تدري هل أنت من أهل الجنة أم من أهل النار. فالله الله أيها المسلم، قف مع نفسك وقفة المتأمل، وانظر إلى شأنك وحالك في رمضان وما تبقى من الأيام. إذا لم تدرك رحمة الله فابكي على نفسك أن تلك الرحمة لم تنزل عليك، وتأمل حالك وحال أسرتك وحال بيتك والحي الذي تسكن فيه والمجتمع والدولة التي تعيش فيها، وانظر كم نبتلى بالأوجاع والأسقام والأمراض والبلايا والمصائب وسفك الدماء وظلم الأعداء وغيرها من البلايا العظيمة في النفس والمال والولد، فإن هذا داع أن تكون أكثر ذلا وانكسارا وإخباتا بين يديه جل وعلا. جاءني أحد التجار يقول أنا مستور، عندي مصنعي، عندي تجارتي، عندي زوجتي، عندي أولادي، عندي الخير الكثير، مواظب على صلاة الفجر، حريص على الجماعة، لكنني لا أدري على أي شيء أبكي. ماذا تقولون لرجل هذا حاله لا يدري على أي شيء يبكي؟ قلت له ابكي ألا يكون كل هذا استدراج من الله لك، ابكي ألا يكون كل هذا استدراج من الله لك. ألم يقل ربك جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون؟ ألم يقل جل وعلا وأملي لهم إن كيدي متين؟ احذر أن تكون النعم التي أنت فيها استدراج من الله جل وعلا. لذلك ابكي على نفسك، على حالك، على حال إخوانك، على حال مجتمعك، على الظلم الذي فيه في بلدك، على الوجع الذي فيه إخوانك في الخارج، على الدماء التي تراق والأعراض التي تنتهك والأنفس التي تزهق، فإن هذا هو الذي يقربك عند الله جل وعلا. قال ابن القيم بعد أن ذكر ما ذكرته لكم آنفا، قال فهيا يا عبد الله لنبكي، وإن البكاء ليرقق القلب ويدمع العين ويكون العبد فيه قريبا من الله. وقد بلغنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل عيوننا من العيون التي تبكي من خشيته، وأن تكون دموعنا محرمة لوجوهنا وأجسادنا على النار. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل دعاءنا وسائر أعمالنا، إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأستسمحكم عذرا على التأخير، فقد كان عندي تسجيل محاضرتين في قناتين فضائيتين، فجزاكم الله خيرا على صبركم وانتظاركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.